وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجبر كفرنا، الطف بنا فيما جرت به المقادير، ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم انصر مظلومنا، اشف كل مريض وارحم كل ميت. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اصطفاه، فاذا رضي اجتباه. مر احد الناس بعبد من اهل البلاء فقد عينيه وشلت يداه ورجلاه، فسمعه ينقض الله فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد. الله الله. فقد العينين وشلت اليدان وشلت الرجلان، ومع ذلك فهو يذكر الملك العلام ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد. فقال له هذا الرجل: يا عبد الله، عجبت لك مما عافاك الله وابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له العبد الصابر: وهب لي لسانا مشلول اليدين والرجلين، يذكر الله بذكر عجيب، يذكر الله بذكر. لو ان هذا الذكر نزل على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله. يذكر الله بذكر تقشعر منه الابدان وتشيب من عوله نواف الولدان. يذكر الله بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. العينان ذهبتا والله يقول في الحديث القدسي الجليل: اذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبرا لم اجد له جزاء دون الجنة. العينان ذهبتا واليدان شلتا والرجلان شلتا، ومع ذلك اذكر الله قائلا: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد. مما عافاك الله يا بطل البلاء، مما عافاك الله يا حبيب صاحب العظمة والكبرياء، مما عافاك وقد عميت عيناك.
عرفت لكم يا أهل البلاء، عرفت لكم يا أهل البلاء تذكرون الله بلسان لا نعلمه نحن. وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. إلهي 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 يا صاحب الكبرياء، إلهي ما زلت أغرق بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني إن أسأت وزدتني حتى تأل إساءتي إحسان. إلهي إلهي يا رب ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني إن أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي إحسان. منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، وهو نائم على فراش الموت قال ثلاث كلمات. ماذا قال الحبيب؟ كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويقول لا اله الا الله، سبحان الله ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. الحبيب خير خلق الله، ينام على فراش سننام عليه جميعا. لكل شيء اذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش انسانه. هي الحياه كما شاهدتها دولا، من سره زمن ساءته ازمانه. الحبيب على فراش الموت يقول لا اله الا الله، ثم يقول سبحان الله ان للموت لسكرات، ثم يدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت. اذا كان الحبيب يعاني من سكرات الموت فما يا أبا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا أبا الزهراء، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبك النساء وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، قد يسأل سائل فيقول بأيهما أبدأ، بالزواج أم بأداء فريضة الحج؟ أيبدأ أحدنا بالزواج أولا إذا لم يكن متزوجا؟ أم يؤدي فريضة الحج قبل أن يتزوج؟ والجواب عن هذا السؤال مع الدرس الخامس والثمانين والمئتين يجيب عنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع المانع الشافي الكافي الوافي، حيث يقول الحبيب المصطفى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وعلى هذا فإن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذا كنت شابا ومعك القدرة على الزواج، القدرة المالية وقدرة أداء الحقوق الجنسية، وتخشى على نفسك الوقوع في الزنا، تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، فقد أصبح الزواج واجبا، وبناء عليه تقدم الزواج على الحج. لماذا؟ لأن الزواج هنا يعتبر علاجا، علاجا حتى لا تقع فيما حرم الله. أما إذا كان عندك المقدرة المالية ولكنك تستطيع أن تقبح جماح شهوتك وتقدر على أن تضبط نفسك، فقدم الحج على الزواج، لأن الحج واجب والزواج عندئذ مستحب، فيقدم الواجب على المستحب. أما إذا خشيت الوقوع في الزنا فقد أصبح الزواج واجبا، وعليك أن تقدمه على الحج، لأن الزواج علاج ناجع ونافع من فيضلية سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قال: لو خشيت أن ألقى الله بشيء لخشيت أن ألقى الله حسبا. أما إذا كنت تقوى على ضبط النفس بحيث لا توقعك النفس في المعاصي، وبحيث لا تورطك النفس في الزنا، فإن الحج عندئذ يكون واجبا والزواج يكون مستحبا. فقدم الواجب على المستحب. وهذا دليل على عظمة الإسلام ولقائه، ودليل على صفاء الإسلام ووفائه. فالإسلام والحمد لله كالنار الهادئة التي تقتل الجراثيم ولكنها لا تحرق المريض، وكالهواء الهادي الذي يدفع الصراخ ولكنه لا يغلق المركب، لأن الإسلام ليس شريعة مركز وليس شريعة لينين، إنما هو شريعة من خلق الأرض والسماوات العلى. يقول لك: قدم الزواج على الحج إن خشيت الوقوع في الحرام. لماذا؟ لأن الإسلام لم يسمح بالشهوة الجنسية أن تتصرف من العجز إلا في حالة الزواج، والزواج لا غير. الزواج بالذات هو المنفذ الوحيد لقضاء الشهوة هو الزواج. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذاع هذا البيان الحاسم الجازم القاطع البصار عندما نادى وقال الزنا يورث فقر، وعندما قال بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. وإذا كان الإسلام حرم الزنا فإنه حرم ما يدعو إلى الزنا وحرم ما يقرب إلى الزنا. فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام. إذا أغلقت الباب عليها وهي لا تحل لك فاعلم بأن الشيطان ثالثكما، قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال أحد الصحابة: ولو كانت المرأة صالحة يا رسول الله. قال الحبيب محمد: ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. اسمعوا يا سادة، لو خلا بالمرأة ولو لم يقع بينهما حرام، لو تمت الخلوة بين رجل وامرأة ولو لم يدع يده عليها ولو لم ينظر إلى وجهها أو إلى شيء منها وتمت الخلوة بينهما، فهناك عداد يعد له السيئات بمجرد الخلوة لا غير. ولو كان رجلا صالحا او كانت المرأة صالحة، نعم لو كانت المرأة مريم البتولة فان الخلوة بها حرام. ولو دار بينهما حديث ديني في البخاري او مسلم، بل ان هناك ما هو اشد من ذلك. اسمع الى قول امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة وعليه شابيب المغفرة وعليه الرضوان كله، وهو يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. أبعد القرآن حديث يقال؟ أبعد كتاب الله كتاب يتلى؟ لا تخلون بها ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. مجرد الخلوة بها حرام، ولو لم تمد يدك إليها ولو لم تمد عينيك إليها ولو لم تحدثها حديثا خارجا، لو كنت تحفظها القرآن الكريم في خلوة فقد ارتكبت بهتانا وإثما مبينا. لو كنت حتى تحفظها القرآن الكريم ذاته، القرآن الكريم الذي كل حرف منه بعشر حسنات، حتى أنك لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم كان لك بها 190 حسنة. أتدري لماذا 190؟ لأن البسملة 19 حرفا، فلك بكل حرف 10 حسنات. هذا الكتاب مع جلاله ومع بهائه ومع كبريائه وفي عليائه ومع جماله ومع كماله، لو خلوت بامرأة تحفظها هذا الكتاب في خلوة فإن الله غاضب عليه. يا لله يا لله لما لمجتمع يا والله لمجتمع يخلو فيه المدير بالسكرتيرة، يا والله لمجتمع يجلس فيه صاحب المنصب الكبير وقد أغلق الباب على ما يسمى بالسكرتيرة وأضاء نورا أحمر خاليا حتى يمنع الدخول أو القرب من الأسلاك الكهربائية. أحاط الحدود بالنور الأحمر والخلوة بينهما، ولو لم يمد يده إليها ولو لم يمد عينيه إليها ولو لم يضر بينهما حديث الفراش فإن مجرد الخلوة حرام، حرام الحرام، ولو كان الحديث بينهما كتاب الله. فالخلوة حرام والقبلة حرام ولمس المرأة الأجنبية حرام، حتى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ما وضع يده في يد امرأة إلا أن تكون ذات محرم. لا يصح للرجل أن يضع يده في يد المرأة الأجنبية بحجة أنه يصافحها أو يسلم عليها، وهذا بلاء بل وباء بل خروج على طاعة الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وضع الرجل يده في يد المرأة بحجة السلام عليها أو بحجة مصافحتها لمس يدك بيدها حرام. وأنا أقول هذا الكلام وأعلم أنه غريب غربة اليتامى على موائد اللئام، لأن المجتمع لم يبنى على تعاليم الله وتعاليم حبيبه ومصطفى. اسمعوا هذه الأحكام: الخلوة بالأجنبية حرام، لمس الأجنبية حرام، تقبيل الأجنبية حرام، وضعك يدك في يد امرأة لا تحل لك أي لم تكن زوجتك ولا أمك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا ابنة أخيك ولا ابنة أختك، أي لم تكن ذات محرم. إذا وضعت يدك في يد امرأة ليست ذات محرم حرام. لماذا؟ لأن يد المرأة جزء من جسمها، فإذا ما وضعت يدك في يدها فكأنك لمست جسمها واللمس حرام. اسمع معي إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين: لأن يضرب أحدكم بمخيط، آلة الخياطة وهي من حديد، لأن يضرب الإنسان بها في رأسه فيسيل دمه، فيسيل دمه بسبب هذا، فإن ذلك خير له وأهون أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. هذا حديث رسول الله. ولذلك لما دخل النبي مكة فاتحة وجاءت النساء يبايعن الحبيب المصطفى، أمر رسول الله هندا زوجة أبي سفيان أن تضع يدها في يد كل امرأة تبايع بالنيابة عن رسول الله، ولم يضع رسول الله يده في أيديهن. جعل هناك مندوبة في البيعة تضع يدها في يد المبايعة بالنيابة عن أطهر مخلوق وأعظم مخلوق سيدنا محمد. عن مقدمات الزنا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا. لو قال ولا تزنوا لكان المنهي عنه هو الزنا وحده لا غير. اما قوله تعالى ولا تقربوا فان النهي هنا منصب على قرب الزنا لا على الزنا نفسه. النهي هنا منصب على قرب الزنا، على الاقتراب من الزنا، على مقدمات الزنا. ومقدمات الزنا هي الخلوة والقبلة والنظرة واللمسة. فإذا كان الله نهى عن القرب فمن باب أولى يكون قد نهى عن الزنا ذاته. ومن هنا فإن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله، إني أخاف الله. إن رجلا آواه المبيت إلى جبل فسقطت صخرة فزدت عليه باب الجبل، فقال: لا أذكرن الله بشيء يفرج الله به كربي. وكان معه اثنان غيره. قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عمي وكنت أريد الزواج منها، ولكنها أبت علي. جاءتني ذات يوم تطلب مني دنانير ودراهم، فقلت لها: لا أعطيك إلا إذا مكنتني من نفسك. الوباء، الوباء الذي طاحت رائحته وباء الزنا. ابن آدم، ابن آدم، احفظ منيك، احفظ منيك ما استطعت، فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. قال لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسي. فذهبت إلى غيري وطلبت منه أن يمدها بالمال فأبى عليها، فعادت إلي كاسفة البال قليل فالرجاء، وقالت: يا ابن عمي أعطني من مال الله. قال لها: حتى أتمكن منك. فقالت لي: يا ابن عمي تعال وافعل ما تشاء. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب. اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم انها تتقلب. فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت، ولا البخل يفقيها اذا هي تذهب. اذا جادت الدنيا عليك فجدها على الناس. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. ان كان لك فلا تفطر، وان كان عليك فلا تضجر. وقبل ان اتمكن منها قالت لي: يا ابن عمي اغلق الابواب. قلت لها: لقد اغلقتها. قالت لي: يا ابن عمي اغلق الابواب. قلت: لقد اغلقتها. قالت لي: يا
أنزل منك. فقالت لي يا ابن عمي تعال افعل ما تشاء.
إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم أنها تتقلب. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. إن كان لك فلا تفطر، وإن كان عليك فلا تضجر. وقبل أن أتمكن منها قالت لي ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لها لقد أغلقتها. قالت لي ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لقد أغلقتها. قالت لي لقد بقي باب لم تغلقه.
إذا رأيته خيل إليه فكأنه هو ميت أحياه عيسى بعد حاضر. قد كاد يهدمه النسيم وكاد تفروه العاصر، وتراه من فرس الهزال تكاد تفقده المواطر. فانظر إلى أعضائه لم يبق منها ما يظاهر.
يسأل الشباب عما يسمى بالعادة السرية، ولم يعد الأمر خفيا على أحد، فإن في مصر مجلات تفتن العابد وتصد العابد عن ذكر الله الواحد. فهذه مجلة الشبكة، استغفر الله، إنها شبكة المجاري الجنسية، وهذه مجلة سمت نفسها طبيبة الخاص، ويعلم الله انه ليس بطبيب انما هو هدام اثيم. مجلات لا حديث لها الا الجنس الرخيص، دفعت الشباب دفعا الى ممارسة عادة قاتلة. اقل ما يقال في ابرارها انها تصيب الشاب بفقد الذاكرة، بحيث اذا استطاع ان يحصل العلوم نسي العلوم، وبحيث اذا استطاع ان يذاكر اصيب بالخمول. تصيب الجهاز التنفسي بالضعف، تصيب القلب بالخفقان، تصيب الرئتين بالسل الرئوي والعياذ بالله. واذا ما مارسها الشباب اصبحت ادمانا كالحشيش والافيون والخمر. يسأل الشباب عن ممارسة هذا العمل القبيح، عن ممارسة هذا العمل الشنيع الخطير القاتل. هل يجيز الاسلام للشباب ان ينزلوا مليهم بايديهم؟ الجواب على ذلك من صيدلية الحبيب المصطفى، وكفى بها صيدلية وكفى بالمصطفى طبيبا. اذا شخص الداء فما روعه، واذا وصف الدواء فما اعظمه. يقول المفسرون في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقبل أن أنتقل إلى إصدار الحكم، أريد أن أسلط الأضواء الخفيفة الكاشفة قليلا على قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، لأن بعض الجهلة جهلا مطبقا ومركبا ناقشني ذات يوم فقال: إن القرآن نفسه يبيح للشاب ممارسة العادة السرية. قلت له: أين هذه الآية؟ قال: قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، فالأيمان جمع يمين، فيجوز للشاب أن ينزل منيه بيمينه ولا شيء في ذلك. سبحان الله. قلت له: يا سيدي، أو ما ملكت أيمانهم، ما المقصود بمن ملك اليمين؟ ما المقصود بملك اليمين؟ هل يمينك تملك عضوك حتى تبيح لنفسك هذا؟ أو ما ملكت أيمانهم المقصود بها شرعا أسر الحروب من النساء؟ إذا أسرنا من العدو نساء وأسر منا نساء أو رجالا، فإن أمير المؤمنين يعتبر هؤلاء الأسرى غنائم يقوم بتوزيعها على المجاهدين. رب قائل يقول:
كأنه لو قامت بين المسلمين واليهود حرب أو بين المسلمين والشيوعيين حرب فلنا الحق أن نأتي بنسائهم ونستعملهم كما شئنا نستعملهن كما نشاء. أقول لك هون عليك إن هذه المسألة لها أربعة شروط لا بد من تحققها. الشرط الأول أن تكون الدولة التي تحارب دولة تحكم بالقرآن، قانونها القرآن أولا. الثاني أن يكون المقصود بالحرب إحياء كلمة لا إله إلا الله، لا يكون المقصود بها هدفا سياسيا. الثالث أن يأذن أمير المؤمنين بتقسيم الأسيرات. الرابع أن لا يكون هناك تبادل أسرى. وليس هناك شرط متوفر من هذه الشروط فينا، فلا الحكم عندنا بالقرآن، فالقرآن معلق في أعلى الجدران يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحربنا لا نعني بها إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأمير المؤمنين لم يأذن لأنه ليس هناك خلافة. ورابعا هناك قانون هو تبادل أسرى، فما دام هناك تبادل أسرى لا يصح أن تحتجز الأسيرة عندك أبدا. لم يكن هناك تبادل أسرى. تزوج إبراهيم الخليل بالسيدة هاجر ملك يمين ولم تكن حرة، انما كانت أمة مملوكة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية من مصر وكانت أمة مملوكة ملك اليمين، ولكن قبل ان يدخل بها الحبيب المصطفى أعلنت إسلامها ونطقت بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وولدت للنبي ابنه إبراهيم الذي مات وعنده من العمر سنة وأربعة أشهر. هذا هو الزواج وهذا هو ملك اليمين. بعد ذلك أغلق الإسلام الباب بصفار من حديد سميك لا يستطيع أحد أن يقتحم على الإسلام أسوارا. فماذا قال الله في إغلاق باب الحرام؟ السؤال على هذا الجواب يأتي بإذن الله بعد جلسة الاستراحة، خشية أن يضيع الطريق من قدمي. أعود بحضراتكم من هناك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم إلى الصيدلية القرآنية المحمدية. طبيبها خير الأطباء وصاحبها سيد الأنبياء. تعالوا معي إلى هناك. بعدما قال الله جل جلاله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أغلق الباب بعد ذلك على جميع طرق الحرام، فطرق الحرام كلها مسدودة ممنوعة مغلقة. قال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادي مفرد العادون، والعادي هو المعتدي على حدود الله، حتى لا يقول قائل العادي هو الامر العادي الذي لا شيء فيه، فمن ابتغى وراء ذلك فقد اتى امرا عاديا لا شيء فيه. هناك فرق بين عادي وعادي. عادي اسلوب نسب، اما عادي فاسم منقوص معتل بالياء المكسور ما قبلها، اذا جمعتها جمع مذكر سالما حذفت حرف العلة فقلت العادون، ولا يجوز ان تقول العاديون لان الضمة على الياء ثقيلة فتقول العادون جمع عاد، والعادي هو المعتدي على حدود خالق الارض والسماء. فمن ابتغى يعني فمن طلب طريق شهوة ما عدا الزواج وملك اليمين الذي كان، فأولئك هم العادون المعتدون. وفي الوقت الذي ينادي الإسلام فيه بهذا النداء نرى مجلس العموم البريطاني برئاسة الأساقفة يبيحون الشذوذ الإنجنسية، يبيحون للرجل ان يأتي الرجل في الحرام، والحبيب يقول: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ملعون من عمل عمل قوم لوط، هذا حديث رسول الله. ملعون من أتى امرأته في دبرها، أي في المكان الخلفي الذي حرمه الله، هذا حديث رسول الله. ملعون من أتى امرأته وهي حائض، هذا حديث رسول الله. فعمل قوم لوط اللعنة، لعن النبي الفاعل والمفعول به، وكذلك اتيان الزوجة في المكان المحرم، وكذلك اتيان فرجها ايام حيضها. ولا عذر لمعتزل، فان الله اباح لك ان تتمتع بجميع جسدها ما عدا فرجها فقط، اما جميع جسدها فمباح ما عدا فرجها ايام الحيض، حتى لا يكون لمعتزل عند الله عذر. فالاسلام اغلق كل باب تندفع فيه الشهوة ما عدا الزواج وملك اليمين الذي سبق بيانه. اذا فماذا يقول الاسلام في ممارسة العادة الجنسية او العادة السرية او الاستمناء بالكثرة؟ ماذا يقول الاسلام؟ اسمع معي الى ما قاله الرسول بعدما سمعت معي ما قاله رب الرسول. فرب الرسول قال: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. دخل فيها الشذوذ الجنسي، ودخل فيها الاستمناء بالكف، ودخل فيها كل عادة مرسولة تدفع بالشهوة ما عدا الزواج وملك اليمين. ايها الاخوة الاعزاء، مع الضرب 57 نلتقي مع الايمان، ونسأل الله ان يحفظ علينا الايمان والايمان. ذكرنا في الدرس الماضي ان الكلام عن الايمان يدور حول ثلاثة عناصر: اولا لا تحلف الا لضرورة،
وثانيا اذا حلفت فلا تحلف الا بالله وحده، وثالثا اذا حلفت يجب عليك ان تكون صادقا. واحد ما تحلفش الا لضروره، وما تحلفش الا بالله، وما تحلفش الا وانت صادق لضروره. ربنا قال واحفظوا ايمانكم. الا بالله، النبي قال من كان حالفا فليحمد بالله او ليظهر. وبعدين ده في حته خطيره هنا يجب التنبيه عليها، هي ايه؟ يا ناس بقى لا بتحلف بالله ولا شيء، انما بتقول كلام يكفر. يكفر يعني ايه؟ يقول لكم بريء من دين الاسلام لو عملت كده. في نسوان يقول لك اختر ديني على دين النصارى ما عملت كده. المسألة دي حكمها ايه؟ قبل ما تسمع حكمها سمعنا الصلاة على الحبيب. شوف انا هقول لك حديث رواه البخاري عن سيدنا محمد. الحديث ده هو بيشتمل على خمس نقاط. النبي بيقول فيه ايه؟ بيقول من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. يا مسلم شوف احنا بنعمل الكلام ده ولا ده؟ والله اذا كنا واقفين نتوب الى الله، اذا ما كناش واقفين نحمد على السلام. وايه رايكم يا رجاله ان كثير من الناس وقعوا في مثل هذه الكلام؟ يعني تبص تلاقي الواحده الست عشان تنادي ابنها تقول له والله لو ما جيت اختار فيني ما جيتش اتكلم. اكون نصرانيه اكون يهوديه. النبي حكم في القضية حكما فاصلا حاكما جاسما وقال فهو كما قال. يبقى هو زي ما قال. اذا قال كن نصراني يبقى روح. يهودي روح. مجوسي. امال يعمل ايه يا رسول الله؟ هو سمع الكلام وعايز بقى يصلح الخطأ. اليمين ده كفر شوي بتاعي اني يقول اكون نصراني اكون يهودي اكون مجوسي. كفرت ان يتوب الى الله وينطق بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
شوف المسلمين الواحد منهم حتى في يمينه لا يراعي طاعة الله حتى في القسم. ده مالك ابن دينار مرة ماشي في شارع من شوارع الكفرة لقى واحد نايم على الارض وعمال يقول الله الله، بس بص على شفتيه وجد فوق شفتيه قطرات الخمر. فكرانه بيقول الله، فكرانه مدروش انا الله. حتى الخمرجي كان زمان بيقول الله. الامام مالك راح جاب شوية مية وغسل الفم وقال اغسل هذا الفم اكراما للفظ الجلاله، اكراما لكلمه الله. ما يصحش تطلع من بين شفتين ملوثتين بالخمر. واحد يا مسلم لا اله الا الله وصلي على الحبيب قلبك يصيب. شوف شوف اكرام لفظ الله. اللسان بيقولها بس الشفتين عليهم خمس. راح غسل الفم وقال خلاص بقى. راح نام الليله ديت فسمع الهاتف بيقول له يا ابن دينار طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. سبحان الله. انت عشان خاطر عشان خاطرنا احنا غسلت له شفتيه، احنا عشان خاطرك طهرنا قلبه وهديناه. اتاب الراجل بعد ما فاق من الكاس اتحول قلبه من الشمال الى اليمين فتاب الى الله توبة نصوحة. قام مالك ابن دينار عشان يصلي الفجر والناس دول ما كانت شفتهم صلاة الفجر ابدا. والله ابدا. ده وبيسأل الإمام الكتاني وهو على فراش الموت، كان بيقول الحمد لله وهو بيموت، بيقول له علامة تكسر الحمد تحمل كتير ليه؟ قال لهم وقفت على باب قلبي 40 عاما كلما حاول شيء غير الله ان يدخل قلبي منعته من الدخول. مفهوش من ربك، مفهوش من ربك. بس مالك راح يصلي الفجر مع الراجل، واحد من ضمن اللي قاعدين في المسجد، وكان المسجد زمان صلاة الفجر زي صلاة الجمعة، طب ايش مكان بكده؟ كانت المساجد عامرة بالعلم والذكر والتوحيد والقرآن، لدرجة ان علماء المسلمين الاوائل لا راحوا جامعة فاروق ولا جامعة فؤاد ولا جامعة القاهرة ولا اسكندرية ولا الأقصر، ما كانش فيه لسه يعني جامعات، انما كان الواحد يتخرج منين؟ من المسجد. احنا النهارده بتقول في واحد جامعي جاي يخطب بنته وتقول كلمه جامعي دي، وانت يعني سيالك ان انت يعني سلمت على امين جبريل الجامعي، البنت كان جايها واحد جامعي، انت بتقول كلمه جامعي وانت ايه؟ وانت بتقول لي ارض الحج ما عليك يا ابني. كان زمان بقى كلمه جامعي دي يقول لك فلان مسجدي تخرج في المسجد، كانت أعلى شهادات إن يقول لك فلان مسجدي، أبو حنيفة مسجدي، مالك مسجدي، الشافعي مسجدي، ابن حنبل مسجدي، ابن تيمية، ابن حزم، ابن القيم، اللي إحنا مهما عشنا ومهما درسنا فلم نصل إلى شاطئ البحر الذي عبروه. مهما عمل راح مالك يصلي واحد في ركن المسجد عمال يطلب يقول لربنا ها انا ذا واقف ببابك ادود برحابك، فهل قبلتني ام طرقتني من جنابك؟ وعمال يبكي بكاء اليتيم او بكاء من سبح ولدها الوحيد في حجرها. عمال يتجنب كده وقال له من انت ارحمك الله؟ كيف حالك؟ بدك السنين ابصله كده وقال له انت الذي طهرت شفتي بالامس، ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. فانت كنت ما انت كنت في مكالمه بينك وبين امبارح، انت بتسالني انا اسال روحك. انت كنت مكتوب على التليفون امبارح، ده كان في مكالمه معاك امبارح. فشوف الناس محطتهم على لفظ الله مش في الفن كمان. الراجل خبيث الغيرة ازاي لفظ الجبالة يخرج من بين شفتين عليهما قطرات الخمر؟ واحد لا اله الا الله. كان المساجد بتحل مشاكل من هذا كله، اللي كان معذور يروح الجامعة، اللي نبقى يروح الجامعة، اللي مهموم يروح الجامعة، ان بنته حالها واقفه ما بيجيلهاش خطاب يروح الجامع، اللي عايز يقضي مصلحه يروح. كانت المساجد عباره عن خلايا بحت. يعني تتصور بقى لما كان السيد عبد القادر الجيلاني يحضر مجلسه 10,000 واحد في مجلس، الامام الغزالي حضر في مجلسه 1,000 عمة من كبار العمم، لدرجه انه خاف على نفسه ان يفتتن. سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين كان درسه دايما في مسجد الحبيب النبي.